الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب الصيام من كتاب منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمه الله عليه، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله والعلام مرعي الحنبلي قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. قال الشارح: نص عليه ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، وهذا أحد القولين لأهل العلم أن التطوع لا يصح قبل أداء الفرض، فمن عليه قضاء لرمضان فصام تطوعا كصيام الست أو صيام الاثنين والخميس أو صيام الأيام البيض أو صيام عرفة أو عاشوراء، فإن ذلك الصيام لا يصح، والواجب عليه أن يقضي أولا ويؤدي الفريضة ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء. هذا القول الأول لأهل العلم، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. والقول الآخر لأهل العلم هو صحة التطوع في حق من عليه قضاء لرمضان، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد ومذهب جمهور العلماء، وهذا هو القول الصحيح أن التطوع مشروع قبل أداء الفرض، وذلك أن أمر القضاء موسع بين الرمضانين، والوقت الموسع يصح فيه تقديم النفل على الفرض كأوقات الصلوات، فإن أوقات الصلوات من الأوقات الموسعة، وصلاة الظهر مثلا تبتدئ من زوال الشمس وتنتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، فهذا وقت موسع لأداء صلاة الظهر، فإذا تنفل الشخص قبل الفرض فإن ذلك مما يشرع، بل وبهذا جاءت السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعة، فالوقت إذا كان من الأوقات الموسعة يشرع فيه تقديم النفل على الفرض، وهكذا القضاء وقته موسع بين الرمضانين، فلما كان كذلك شرع تقديم النفل على الفرض. إذن هذا الذي عليه جمهور العلماء من مشروعية تقديم النفل على الفرض في مسألة من عليه قضاء من رمضان إذا قدم صيام النافلة على القضاء فإن ذلك مما يصح، غير أن النافلة إذا كانت من قبيل الست من شوال فينبغي أن يقدم القضاء عليها، لا لأن النافلة لا تصح إلا بعد أداء الفرض، لكن باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر، فجعل فضيلة صيام الست بعد أداء رمضان، ورمضان يؤدى بالقضاء في حق من عليه القضاء، فمن أجل هذا كان الأكمل والذي ينبغي في حق من أراد أن يصوم الست أن يبتدئ بالقضاء، من أجل هذه المسألة لا من أجل أن النافلة لا تصح حتى تؤدى الفريضة، وإنما من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الفضل بصيام رمضان، وصيام رمضان يحصل بإتمام القضاء في حق من أفطر لعذر. إذن يقول المؤلف: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. قلنا هذا القول خلاف الأقوى وخلاف الأصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى وافق فيها الإمام أحمد الجمهور، وصحة التطوع في حق من عليه قضاء رمضان قبل أن يؤدي القضاء. قال المؤلف رحمه الله: فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. قال الشارح: كصلاة. قال: فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. قال الشارح: كصلاة، كالشأن في الصلاة، في حق من صلى فريضة ثم قلبها نافلة. وهذا إذا كان العذر شرعي فيستقيم ولا بأس به، وإن كان لغير عذر فإن هذا مما لا يشرع. فإذا شرع العبد في صيام واجب كالقضاء أو صيام نذر أو صيام كفارة ثم قلبه إلى نافلة، فمن حيث الصحة فإن الصوم يصح، لكن لا يجوز له أن يفعل هذا من غير عذر. وهكذا إذا نوى قطع الفرض ثم نوى النذر فإن هذا مما يصح، فإن النافلة تصح بنية من النهار إذا لم يكن قد أكل قبل ذلك أو شرب أو وقع في مفطر من المفطرات. فمن حيث صحة النافلة فإن النافلة تصح، لكن إن كان له عذر فلا حرج عليه، وإن لم يكن له عذرا أي عذرا شرعيا فإن هذا لا يجوز في حقه. فإذا صام بنية القضاء، إذا صام بنية القضاء فصام بنية الفرض ثم تبين له أنه قد قضى قبل ذلك، تذكر أنه قد قضى ذلك اليوم، فهنا إذا قلب نيته من فرض إلى نفل فهذا لا بأس به وليس عليه في ذلك شيء، وهو معذور في النيتين، في نية الفرض أولا لجهله، وفي نية النفل بعد ذلك لأنه قد علم أنه قد أدى فرضه فتذكر أنه قد أدى الفرض، فلو أن يقلب نيته من نية القضاء إلى نية النافلة المطلقة. وهكذا الشأن في الصلاة، لو أنه صلى أو دخل بنية الصلاة فرض ثم تذكر أنه قد صلى الفرض وتذكر في أثناء صلاته، فله أن يحول نيته من نية الفرض إلى نية النافلة المطلقة فلا بأس بذلك. إذن إذا حول نيته من نية الفرض إلى نية النافلة إن كان لعذر شرعي فلا بأس بذلك ويصح نفله، وإن كان لغير عذر شرعي فيأثم بذلك لكن النفل يصح، لأن غاية ما حصل منه أنه قطع الفرض بالنية، ومن قطع فرضه بالنية له أن ينوي النافلة لأنه لم يأكل ولم يشرب، ونية النافلة من أثناء النهار نية مجزية، فهذا أخطأ في قطع الفرض من غير عذر وهو آثم بذلك، ويخرج ويفسد فرضه بالنية، بنية القطع، فإن من جملة ما يحصل به الإفطار أن ينوي قطع النية، فهذا لما نوى قطع نية الفرض انقطع فرضه، وكونه بعد ذلك لم يأكل ولم يشرب له أن ينوي نافلة، فإن نية النافلة من النهار نية مجزئة. إذن قول المؤلف رحمه الله فإنما صوى واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، من حيث الصحة فإنه يصح كما قرر المؤلف رحمة الله عليه، لكن من حيث الجواز وعدم الجواز هذا مبني على العذر وعدم العذر، فإن كان له العذر الشرعي صح من غير إثم، وإذا لم يكن له عذر شرعي صح نفله مع الإثم. قال المؤلف رحمه الله صيام التطوع. قال ويسن صوم التطوع وأفضله يوم وليلة. قال الشاعر لحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، هذا خطأ. قال ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. قال حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. فصيام التطوع مما يسن، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع في ذلك بين أهل العلم، وأفضل صيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيصوم شطر الدهر أي شطر السنة على هذه الصفة، يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام داود وهو أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله تعالى كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل إذا كان هذا هو أحب الصيام إلى الله عز وجل فلما لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم هذا الصيام؟ فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل بما هو أفضل منه وانشغاله بما هو أتم وأفضل منه، فكان يترك الصيام كهذا النوع من أنواع الصيام لانشغاله بما هو أهم وأتم وأحسن من هذا الصيام. ومن الخطأ أن الإنسان يتجه إلى صيام يوم وإلى إفطار يوم ويضيع من الحقوق ما هو أوجب من الصيام، فهذا من الخطأ، وهذا من جهة الشيطان ومما يدعو إليه الشيطان ومن تزيين الشيطان، فإن الشيطان قد يحط العبد على عمل من الأعمال الصالحة من أجل أن يصده على ما هو أكمل وأحسن وأفضل، فإذا كان العبد إذا صام يوما أو صام يومين ترك من الأعمال ما هو أحسن من الصيام، كأن يضعف عن قراءة القرآن وعن مراجعته، وهذا أفضل من الصيام. وكان ابن مسعود يترك الصوم ويقول يشغلني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي من الصيام، وقد يشغل العبد عن طلب العلم وعن مذاكرته وعن حضور حلقات العلم، والعلم أشرف وأفضل وأكمل من نوافل العبادات، فهو أفضل من التنفل بالصيام. وقد يصوم العبد مثل هذا الصوم ويضعف فلا يؤدي الصلوات في بيوت الله عز وجل، يبقى في بيته ويترك شهود الجماعة في المساجد لأنه يضعف عن السير إليها، فصيامه على هذه الصفة من الخطأ. لكن إذا كان يصوم مثل هذا الصوم ولا يشغله عما هو أكمل وأفضل فهو أحسن الصيام. قال عليه الصلاة والسلام أحب الصيام الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال رحمه الله ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وهي 13 و14 و15. قال الشارح لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حسنه الترمذي. قال: ويسن صوم أيام البيض. وأيام البيض قيل لها ذلك لأن يومها مبيض بالشمس وليلها مبيض بالقمر، فالقمر يضيء فيها من أول الليل إلى آخره، والشمس تضيء النهار، فصيام أيام البيض سميت بذلك باعتبار الليالي، أن لياليها بيضاء كأيامها. قال: وهي 13 و14 و15، هذه الأيام البيض، وهي وسط الشهر. وهذا على المشهور عن أهل العلم وهو الصحيح، وهناك من أهل العلم من قال هي 12 و13 و14، فابتدأها 12، والصواب أن أولها 13 وهو قول الأكثر وهو القول الصحيح. قال: وهي 13 و14 و15. إذن تعيينها ليس بمجمع عليه، تعيين هذه الليالي ليس بالأمر المجمع عليه، بل النزاع قائم فيها، هل تبتدأ من 13 أو تبتدأ من 12، وأكثر العلماء على أنها تبتدأ من 13. قال: لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، وإذا صام الأيام البيض فإنه داخل في صيام 3 أيام من كل شهر. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر. فلما سئلت عائشة كما في صحيح مسلم من أي الشهر كان يصوم، قالت رضي الله عنها: كان لا يبالي من أوله أو من وسطه أو من آخره. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر ولا يبالي هل كان هذا في أول الشهر أو كان في وسطه أو كان في آخره، في صيام 3 أيام من كل شهر من الصيام المستحب، سواء كان ذلك في أوله أو في وسطه أو في آخره. وصيام الوسط وهي الأيام البيض أيضا صيام مستحب على قول جمهور العلماء، وهناك من أهل العلم من لم يستحب صيام الأيام البيض، كالإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، في إحدى الروايتين عنه لم يستحب صيام الأيام البيض، ولو رواية أخرى استحب فيها صيام الأيام البيض، وهي الرواية الصحيحة باعتبار الأدلة. قال: عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حسنه الترمذي. والحديث وإن كان فيه ضعف، وحديث الباب لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يثبت استحباب صيام هذه الأيام، بمجموع أدلة الباب يثبت استحباب صيام هذه الأيام. وأما صيام 3 أيام من كل شهر فهذا أمر جاءت به الأدلة الصحيحة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، فصيام 3 أيام من كل شهر صيام ثابت بالأدلة المتفق عليها. وأما صيام الأيام البيض فالأدلة لا تخلو من ضعف، لكن يقوي بعضها بعضا. إذن نقف إلى هذا الموضع من كتاب الصيام.